إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوه في السر والعلن، فإن تقوى الله عز وجل سبب الأمن في الدنيا والهداية في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله، لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وقلبه مفعم بشكر الله على نصره لنبيه وإنجاز وعده له. كان ممتطيا ناقته قفوا وسار بها حتى بلغ الكعبة، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام وجلس في المسجد والناس من حوله والعيون شاخصة إليه ينتظرون ما هو فاعل بأهل مكة الذين آذوه وقاتلوه وأخرجوه من بلده التي هي أحب أرض الله إلى الله. في تلك اللحظات الحرجة تطلع القوم واشرأبوا إلى معرفة صنيعه بأعدائه، وقد تكاثر الناس حوله في المسجد، فخطبهم وتلا عليهم قول الله عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم سألهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاسترد أهل مكة أنفاسهم وبدأت البيوت تفتح على مطاريعها لتبايع رسول الله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر، ما أجمل العفو عند المقدرة، ومن أحق بذلك إن لم يكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. عباد الله، لقد برز حلم النبي صلى الله عليه وسلم جليا في هذا الموقف والذي سار عليه الأنبياء من قبله. فهذا هود عليه السلام يستمع إلى إجابة قومه بعدما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم، ليس لي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. إن شتائم أولئك الجحال لم يضش لها حلم هود عليه السلام، لأن الشقة بعيدة بين رجل اصطفاه الله رسولا وبين قوم سفهوا أنفسهم وتهاووا على عبادة الأصنام. أيها المسلمون، بهذا الموقف وبغيره من المواقف العظيمة عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم محو الجاهلية التي كانت تقوم على نوعين من الجهالة: جهالة مضادة للدين والعلم، وأخرى مضادة للحلم. فأما الأولى فقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم ظلامها بأنواع المعرفة والإرشاد، وأما الأخرى فقد سبح الهوى ومنع الفساد فيها بحلمه وعفوه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لقد كانت مواقفه صلى الله عليه وسلم ناسخة للجاهلية الجهلاء التي كان يعيشها العرب، والتي بلغت من الغلظة والشدة ما صدها عن مكارم الأخلاق، كما صور ذلك بعضهم في قوله: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ولم يكن للجاهلية حينها إلا كأمثال شعر الحماسة والجهل والفخر والحمية والهجاء، فجاء الإسلام ليكفف من هذه النزوات ويقيم أركان المجتمع على الفضل وحسن التخلق. ولم تتحقق هذه الغاية بعد فضل الله إلا عندما هيمن العلم النافع والعقل الراشد على غريزة الجهل والغضب. وكثير من النصائح التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كافة كانت تتجه إلى هذا الهدف، مما جعل المسلمين يعدون مظاهر الطيش والتعدي والعنف والأذى شرودا من القيود التي ربط بها الإسلام الجماعة المسلمة. لئلا تميد ولا تضطرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إن من الناس من لا يسكت عن الغضب فهو في ثورة دائمة وتغيظ يطبع على وجهه العبوس، إذا مسه أحد بأذى ارتعش كالمحموم وأنشأ يرغي ويزبد ويلعن ويطعن، والإسلام بريء من هذه الخلال الكبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقد حرم الإسلام المهاجرات السفيهة وتبادل السباب بين المتخاصمين، وكم من معارك ضارية تبتدل فيها الأعراض وتنتهك فيها الحرمات، وما لهذه الآثام الغليظة من علة إلا تسلط الغضب وضياع الأدب. وأوزار هذه المعارك العنيفة الوضيعة تعود على الموقد الأول لجمرتها. قال صلوات الله وسلامه عليه: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. والمسلك الأمثل في ذلك كله والدال على العظمة والمروءة هو أن يبتلع المرء غضبه فلا ينفجر، وأن يقبض يده فلا يقتص، وأن يجعل عفوه عن المسيء نوعا من شكر الله الذي أقدره على أن يأخذ حقه إذا شاء. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: احذروا رأي الأوغاد. قالوا: ومن هم؟ قال: الذين يرون العفو والصفح عارا. أيها الناس، إن كمال العلم في الحلم، ولين الكلام مفتاح القلوب، يستطيع المسلم من خلاله أن يعالج أمراض النفوس، وهو هادئ النفس مطمئن القلب، لا يستنفره الغضب ولا يستثيره الحمق. فلو كان الداعي سيء الخلق جافي النفس قاسي القلب لم فض من حوله الناس وانصرفوا عنه فحرموا الهداية بأنوار دينهم، فعاشوا وماتوا جحالا، وذلك هو الشقاء وهو سببه وعلته. وتتفاوت درجات الناس في الثبات أمام المثيرات، فمنهم من تستخفه التوافه فيستحمق على عجل، ومنهم من تستفزه الشدائد فيبقي على وقعها الأليم محتفظا برجاحة فكره وسجاحة خلقه. والرجل الحليم حقا هو من إذا حلق في آفاق دنيا الناس اتسع صدره وامتد حلمه وعذر الناس من أنفسهم والتمس المبررات لأغلاطهم، فإذا ما عدا عليه غر يريد تجريحه نظر إليه من علو وفعل كما قال الأحنف بن قيس رحمه الله: ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. وكان مشهورا بالحلم رحمه الله، وبذلك ساد عشيرته. وقد قيل له: ممن تعلمت الحلم؟ فقال من قيس بن عاصم: كنا نختلف إليه في الحلم كما يختلف إلي الفقهاء في الفقه. ولقد حضرت عنده يوما وقد أتوه برجل قد قتل ابنه فجاءوا به مكتوفا، فقال: دعوتم أخي، أطلقوه واحملوا إلى أم ولدي ديته فإنها ليست من قومنا. عباد الله، اعلموا أن الحليم إما أن يكون عاجزا جبانا ليس له شيء ولا عليه شيء، فهذا إن لم يغنم فإنه لا يأثم، وإما أن يكون مخادعا مكارا ظاهره تمت المؤمنين وباطنه حقد المجرمين، يتحلم ظاهرا ويعف علنا ولكنه يغضب باطنا وينتقم مسرفا، وهذا حقود لدود لا يلبث أن يفضحه الله على رؤوس الناس. وإما أن يكون حليما مفطورا على الخير مجبولا عليه، وهذا كأشد عبد القيس الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: أشيء تخلقت به أم جبلت عليه يا رسول الله؟ قال: لا، بل جبلت عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. وإما أن يكون سائر النفس أزعجه من ظلمه فيصبر محتسبا ويصبح قادرا ويأمره إيمانه بالعرف والعفو عن الجاهلين، وهذا هو المتاب في الدنيا والآخرة والمشكور عند الله وعند خلقه، وهو الموصوف بالشدة والقوة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو المقصود أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء، رواه أحمد وغيره بسند صحيح. أيها الناس، إن قلة الحلم وكثرة الغضب آفتان اثنتان إذا استشرتا في مجتمع ما صوبتا بنيانه وهدمتا أركانه وقادتا المجتمع إلى هوة سحيقة، بعد أن كانتا كالسوس ينخر في جسد المجتمع المسلم حتى يودي به إلى الهلاك والعياذ بالله. وإلا فما تفسير ضياع المجتمعات المسلمة واندثار آدابها وأخلاقها وانتشار الشتائم والفحش بين أفرادها على كافة الأصعدة، مما ساعد على تقطيع الأواصر والروابط وإشاعة أجواء التبارك والتدابر والتحاسد وإظهار الشماتة على الأمة المسلمة من قبل أعدائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وهل الطلاق وما يكون بين الزوجين من الشقاق الذي أدى بالزوج إلى كسر ضلعها وضياع أمرها إلا نتيجة الغضب وقلة الحلم؟ ثم بعد ذلك يندم ولا تساعة مندم ويتأسف على ما مضى ويرى أنه قد جنى على نفسه بالحرمان وعلى زوجته بالعقوبة ولا ذنب لها، ويتم أولاده وهو لم يزل حيا. ثم لا تسأل بعد ذلك عن محاولات هذا الغر في الرجوع إلى زوجته واختلاق الكذب والمعاذير، فيذهب من قاضي إلى آخر ومن مفت لآخر ويستعين على حاجته بكل بر وفاجر، كل ذلك لمحو غلطة ارتكبها دون تفكر أو روية أو تدرج في التأديب، مما تسبب في هدم لبنة كان بإمكانه معالجتها لو ملك عقله وأشهر حلمه وكف غضبه. وما ذنب الولد إذا خرج من بيته هلعا مكفهرا وجهه ضائقا صدره، ينطلق يمنة ويسرة يبحث عن سبب يزيل به همه ويجلو به غمه، وسواء عنده تلك الأسباب كانت من الحلال أم من الحرام، ولربما استبشر به وبأمثاله وحوش الظلام وذئاب المجتمع فيسير وراء تخبطهم ويضيع بضياعهم، كل ذلك نتيجة غضبة من أبيه أو أمه أعقبها سب وشتم ولطم وربما طرد ولعن، فيبدد بذلك شمل الأسرة ويجعل البيت نارا أو بركانا ثائرة. وإن سمع من جاره شيئا غضب ورد أكثر مما قيل له أو فعل به، فيصبح الجيران أعداء له وخصوما، يكسب في كل يوم عدوا ويفقد صديقا ويهدم بيتا وربما خسر تجارته وطرد من وظيفته، أعاذنا الله وإياكم من الغضب ومن سوءه وآثاره، ورزقنا وإياكم الحلم والتحلم، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنه يجب علينا جميعا أن نعمل بتعاليم ديننا الحنيف وأن نأخذ بإرشادات نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما يجب علينا أن نقصر أنفسنا عن الغضب ولا نتسرع فيما يعود علينا بالحذرة والندامة. والمرء المسلم مطالب بكتمان غيظه وإطفاء غضبه بما استطاع من تحلم وتصبر واستعاذة بالله من النفس والهوى والشيطان، وعليه أن يترفق أولا في أهله وثانيا برعيته وجيرانه وعملائه ومواطنيه، فلا يكون عونا لزوجته على النشوز ولأبنائه على العقوق ولجيرانه على الإساءة ولرعيته على التمرد وللناس كافة على هجره ومجانبته. ويختلف الغضب في دنيا الناس إذ يتراوح صعودا وهبوطا باختلاف الأحوال والظروف، ولكنه من خلال الإطار الشرعي لا يخرج عن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الاعتدال بأن يغضب ليدافع عن نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله، ولولا ذلك لفسدت الأرض بانتشار الفوضى وتقويض نظام الاجتماع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. المرتبة الثانية أن ينحط الغضب عن الاعتدال بأن يضعف الإنسان أو يفقد بالكلية، وهذه الحال مذمومة شرعا لا سيما إذا تعلقت بحرمات الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا قادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى، رواه مسلم. والمرتبة الثالثة أن يطغى الغضب على العقل والدين وربما جر صاحبه إلى ارتكاب جرائم كبيرة وموبقات كثيرة، ولا يمكن التخلص من هذه العقبة إلا بفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا غضب أحدكم فليسكت، رواه أحمد. واستب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما غضبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، رواه البخاري ومسلم. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الخلفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.